الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، رضي الله عنكم. من كتاب خلقنا الحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ، نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين، إلى أن قال: خلقنا مع الله تعالى نراقب الله في جميع الأحوال كأننا له نشهد، ونخلص له فيما بطن وما ظهر، ونتخذ وردا يوميا من كتابه العزيز مع المحافظة على التفهم والتدبر. 3. نحرص على حضور قلوبنا في الصلاة له، ولا نصلي إلا جماعة ما لم تتعذر. 4. نستصغر لعظمته، نستصغر لعظمته، ونقوم له في جوف الليل وظلمته، ونستغفره ونسعد بمناجاته. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون.
اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. وذا بذكر خلق المؤمن مع ربه سبحانه وتعالى. خلقنا مع الله، كيف نتخلق مع إلهنا الحق خالق السماوات والأرض رب العالمين؟ هلا بالمراقبة، فهو أحق من راقبناه وراعينا حرمته وجانبه، وأعظم من اهتممنا بشانه وأحوالنا معه. ولا سبيل لحسن الصلة به إلا مراقبته وإقامة شهوده جل جلاله. نراقب الله تبارك وتعالى في جميع الأحوال كأننا له نشهد، وهذا ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإحسان، وقال: أن تعبد الله كأنك تراه. وكل مؤمن يوقن ويجزم بأن الله يرى ويطلع عليه في مختلف الأحوال، ولكن دوام ذلك الاستشعار والشهود في القلب والاستمرار عليه والملازمة له هو المفتاح لتحقيق المراقبة ونيل الشهود والوصول إلى القرب. دوام ذلك الاستمرار عليه ووجوده في مختلف الأحوال. والذي يغيب عن ذهنه أصلا من أبعد الناس عن الله، والذي يخطر له من وقت إلى وقت أو عند العبادات أو في بعض العبادات، يكون على حال من الصلة بالله تبارك وتعالى والقرب منه على قدر ذلك الحضور. فإذا اتسع استشعار أنك مكشوف، وأن الحق عالم سريرتك كما يعلم ظاهرك ويعلم خواطرك ويحيط بما في نفسك، هذا الاستشعار استمراره ودوامه هو مفتاح نيل الشهود والتحقق بالمراقبة للمعبود والوصول إلى القرب منه. فاستدم حضورك معه، قال: في جميع الأحوال، قيامك وقعودك، نومك ويقظتك، وأخذك وردك، قولك وفعلك، نظراتك، حركاتك، خطراتك، تستثير من قلبك استشعار أنه يراك، محيط بك، مطلع عليك، أنت بين يديه وإليه مرجعك. فهذا هو الحال الذي تفتح به مغلقات الأقفال ويرتقى به إلى مراتب العوال. نراقب الله في جميع الأحوال كأننا له نشهد، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال ونخلص له، ويكون من شان هذه المراقبة تطهير القصد من إرادة غيره فيما بطن وما ظهر، فننزه أعمالنا، مجالستنا في الله ننزهها وننزه كلامنا مع عباد الله ننزه، تعلمنا للعلم وتعليمنا إياه ننزه كل ذلك عن قصد غير الله، ننزهه عن إرادة المحلة في قلوب الخلق وعن نيل أي غرض من أغراض النفس. فنطهر ظاهرنا وباطننا من قصد غير الله. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين عبادة له وحده لا يشاركه غيره فيه، لا يشاركه نفسك ولا هواك ولا الخلق ولا الدنيا ولا شيء، نخلص له. قال فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، وقال بيته وأخلصوا دينهم لله، وقال سبحانه وتعالى فاعبدوا الله مخلصين له الدين. لما سئل نبينا عن الرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل للمغنم، رجل يقاتل حمية والرجل يقاتل يرى مكان أيهم في سبيل الله، فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وأنزل الله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وكان يصلي بعض الناس في المسجد متنفلا، فسمع صوت الباب يحرك ليدخل داخل، فحسن هيئته فسمع نداء ينادي لولا أن أول صلاتك له لأخرجك إلى الأشقياء، من ديوان سعداء إلى الأشقياء. من أجل الداخل تحسن هيئتك في الصلاة، أين الله؟ ها نخلص له فيما بطن وما ظهر. ما أعظم هذه الأخلاق، نراقب الله في جميع الأحوال كأننا له نشهد، ولن تصل إلى ذلك بغير المجاهدة. لابد أن تجاهد نفسك على الحضور والشهود حتى تصح لك المراقبة في جميع الأحوال وتعبده كأنك ترى، ثم لابد لك من المجاهدة حتى تتخلص من قصد سواه وتستحي أن يرى في قلبك في شيء من طاعته وعباداته التفات إلى غير ونظر إلى من دونه، ما تخجل منه ما تستحي منه. لا إله إلا هو. ويعيننا على ذلك ما بعد ذلك، كل ما بعد هذا من الأخلاق إذا قمنا بها على وجه تعيننا على الوصول إلى المراقبة والإخلاص. نتخذ وردا يوميا من كتابه العزيز مع المحافظة على التفاهم والتدبر، علاقة المؤمن بكتاب ربه بكلام ربه بالرسائل الموجهة إليه من حضرة خالقه، ربما اعتنت برسالة توجهت إليك من أي إنسان، وربما تستعجل قراءتها حتى وانت في الطريق وتنتحي ناحية وتشوف ايش قال لازم. رب العرش أرسل إليك، وين رسالته؟ ما صلحت معه. وتأخذ رسالة المخلوق من إقبالك عليها وتمامك بها، تحفظ الذي فيها من مرة واحدة، تتكلم في المجلس ثاني يوم ثالث يوم تقول الرسالة اللي قال لي كذا، هذا الرسالة حاضر في ذهنك ايش قال لك. ورسائل رب العالمين اللي توجهت اليك فين محلها من استحضار؟ ايش قال لك؟ ايش قال لك؟ ايش امرك وايش هناك؟ ما عندك اهتمام؟ هذا قراتها مره واحده وحضرت في ذهنك، ما حد في الذهن ايش قال لك، ما تستشعر. ليش تعامل الله هكذا؟ هكذا علاقتك به، هكذا مقدار رسائله عندك، ما وصلت مقدار رسائل المخلوقين. ليش هكذا تتعامل مع الله؟ ولذا أنه إذا نولوا القرآن قاموا له، وفيهم من يقف مع الآية الواحدة ساعة وساعتين وثلاث وليلة يتأمل ما فيها، إيش قال؟ هل حق في رسالته؟ أتخذ وردا يوميا من كتابي العزيز، وإن الذين أهملوا جانب القرآن يدخلون في دائرة من اشتكى منهم، من أنزل عليه القرآن اشتكى منهم إلى منزل القرآن وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وأعقب الله هذه الآية والشكوى يقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، إشارة إلى أن إهمال القرآن وهجره يقرب من المعاداة والعياذ بالله. وأما من نزل القرآن فهو منصور، وكفى بربك هاديا ونصيرا، فمن استهدى هداه ومن استنصره نصره جل جلاله، وكفى بربك هاديا ونصيرا. نتخذ وردا يوميا من كتابه العزيز، مع المحافظة على التفهم والتدبر، كتاب أنزلناه إليك ليدبروا آياته، ليدبروا آياته وليذكر أولو الألباب. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. نتخذ وردا من كتاب العزيز، مع المحافظة على التفهم والتدبر، فكيف يكون طالب علم فضلا عن معلم مدرس أو داعي إلى الله ما له جزء من القرآن في اليوم؟ حتى جزء في اليوم ما فيه. وإذا كان يحفظ القرآن يحتاج يقرأ في كل يوم 3-5 أجزاء حتى يبرسخ القرآن في قلبه ولا يتفلت منه. نتخذ وردا يوميا من كتابه العزيز، مع المحافظة على التفهم والتدبر. وكان أكثر الصحابة يختمونه في الأسبوع، يجعلونهم في كل أسبوع ختمة. وكان لبعض المهتمين معظمين للقرآن ترتيب، فيكون مع القرآن له ختمة في كل أسبوع، وختمة في الشهر، وختمة في السنة، وختمة أخرى يظل فيها سنوات. في كل واحدة يكون تدبره وتأمله واتصافه وعمله أقوى. وقال بعض من رتب لنفسه هذا الترتيب من الأخيار، ولي ختمة لي فيها 14 سنة وصلت منها إلى قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. في هذا الآن هذه الأيام أنا في هذه الآية لي 14 سنة، وكان في طول السنة يمر على جزء لكن يتعقب. وقف عند قوله إن الله يأمر بالعدل، فأخذ يبحث عن إقامة العدل في مملكته من قلبه على أعضائه كلها، وإنصافه الغير من نفسه وإعطاء الحقوق. ثم أخذ يقول من العدل وناصف وقاسم الله في أموالي وما عندي، وأخرج نصف ما يملك، وأكمل أيامه في تدبر معاني العدل العمل بها. بعدها وصل الإحسان، قال خرج النصف الباقي، هذاك العدل هذا الإحسان. وأخذ يتأمل معاني الإحسان في قلبه وأعضائه ومعاملاته مع الناس حتى يتحقق بها، وجلس أيام في معنى قوله والإحسان. هؤلاء الذين اهتموا بكلام الله ورسائل الله تعالى، وأفضل ما تقرب به المتقربون إلى الله. أتخذ وردا يوميا من كتاب العزيز مع المحافظة على التفهم والتدبر، ونحرص على حضور قلوبنا في الصلاة له. ما نخاطبه بغفلة، ما نخاطبه بله بقلوب لاهية، نعظمه ونحضره في الصلوات، فسح لنا المجال نلقاه جل جلاله في فرضا 5 مرات في اليوم والليل، ونفلا ما شئنا. وأي ملك فاتح أبواب للناس هكذا، ولا أحدهم مثلهم خلق مثلهم ما يفتحون أبوابهم كذا. ما هو تدخل عليه حتى بس لو تتصل به في اليوم 5 مرات من دون يكون هو له غرض، يقول إيش معك ده؟ كفي مرة صور بنا بمطار. لكن رب العالمين ملك الملوك قال 5 بأمري تعال، باقي أوقات مفتوح لك، بتقابل ادخل تفضل. ما أشرف وما أكرم معاملته، ولكن أنت كيف أنت في الصلاة؟ قال نحرص على حضور قلوبنا. قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ولا نصلي إلا جماعة ما لم تتعذر. فلم ينقل عن سيدنا رسول الله ولا عن أحد من الخلفاء الراشدين أنه صلى فرض واحد منفرد قط. نستصغر لعظمته، نستصغر في أنفسنا وشؤوننا وأحوالنا، فنرى أنفسنا صغار بجميع ما معنا وجميع ما عندنا من عقل أو علم أو فهم أو جهاد أو اجتهاد أو حركة. صغار أمام هذا العظيم، نستصغر لعظمته ونقوم له في جوف الليل. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، جنوبهم خوفا وطمعا. من أراد الصفاء الرباني فعليه بالانكسار في جوف الليل. ما عقدت ولاية لولي إلا بقيام الليل. نقوم له في جوف الليل وظلمته، ونستغفره ونسعد بمناجاته، وخصوصا وقت السحر نستغفر. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، ما مظاهر إحسانهم، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، نومهم قليل في الليل، وبالأسحار هم يستغفرون، يبيتون قيام ويستغفرون في السحر، وهم باتوا في طاعة ويستغفرون. فكم فرق بين من يبيت في طاعة ويستغفر ومن يغفل ويعصي ولا يستغفر. هذا في الطاعة ويستغفر، وهذا في الغفلة والعصيان ولا يستغفر. ما أبعد ما بينهم. بعده
الخامس أول ما نتجه إليه عند كل صدمة. السادس نتكل عليه في جميع الأمور وحده. السابع نكثر من ذكره وشكره ونثق بوعده ونصره. الثامن نكثر التضرع والابتهال إليه في السراء والضراء. التاسع نعظم شعائره وحرماته لا تأخذنا فيه لومة لائم. العاشر نرعى حدوده ونستحي منه حق الحياء. من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وليذكر الموتى والبلاء. ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا.
نعم، كل صدمة تصيبنا وأي شيء ينزل بساحاتنا في الدنيا أول ما نتجه إلى الله بقلوبنا وكلياتنا، أول ما نتجه عند كل صدمة، فلا ينبغي يخطر على بالنا عند أي شدة فلان ولا فلان، الله الله نتجه إليه. هذا علامة الصدق معك، علامة قوة الإيمان، أن اتجاه قلبك عند أي شدة إلى الله وانطراحك على الله وليادك به ولجوءك إليه. أول ما نتجه إليه عند كل صدمة ونتكل عليه وحده في جميع الأمور، نتكل في جميع وحده، فلا بد من التوجه إليه والعياذ به مع التوكل عليه سبحانه. ثم إن كانت من الحاجات والشؤون التي أنزل جعل الله لها أسبابا، فإن الذهب إلى السبب بعد لجوئنا إليه والعياذنا به سبحانه وتعالى، نذهب إلى السبب متوكلين على الله المسبب لا على السبب، ونتوسط بمن جعله الله بتقدير الذي سببا في قضاء مثل ذلك الأمر ودفع ذلك الشأن، ولكن غير معتمدين على ذاك السبب ولا متكلين عليه، بل في عبودية للمسبب نقيم له من أجله السبب لكن بعد اعتمادنا عليه. وعلامة المؤمن ضعيف الإيمان أن يذهب إلى ذا وذاك ويستخدم الأسباب، ثم إذا فشل يقول يا الله يا الله يا الله دلحين من أول فين كنت. لكن المؤمن صادق قوي الإيمان أول ما يجلم يا الله بعدين يروح لعندي سبب وعند سبب فيما بعد، هذا قبل ما يروح يصفي وينظف قلبه ويصلح نيته حتى يذهب غير معتمد على غير الله، يذهب عبودية إقامة لسبب عبودية للمسبب، هذا المؤمن الصادق. ضعيف الإيمان يروح هنا وهناك بعدين إذا تقفلت الأبواب يرجع يقول يا الله يروح يرجع بعدين يصلي يرجع. كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة، وكذلك تعلم الصحابة، كانوا إذا نازلهم أمر وأرادوا شيء قاموا إلى الصلاة ودعوا الله. نكثر من ذكره، اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادك وشكره، لا إله إلا الله، فيكون لنا أوراد صباح المساء بعد الصلوات عند النوم عند القيام من النوم عند الطعام بعد الطعام، أوراد عند دخول البيت عند الخروج من البيت عند المشي في الطريق عند دخول المسجد عند الخروج من المسجد عند المطر عند الرعد عند البرق عند ركوب السيارة والدابة، أوراد أذكار نرتبها نواظب عليها. ثم نكثر من ذكره بما استطعنا، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وبكثرة الذكر يظهر سر ما في الغيوب، ونوقن أننا مغموسين في إنعامه من حيث نعلم ومن حيث لا نعلم، فنكثر شكره، اللهم لك الحمد شكرا لك من فضل، ونثق بوعده إن الله لا يخلف الميعاد، ونصره. ولا ينصرن الله من ينصره. إن الله لقوي عزيز. من هم الذين ينصرون الله؟ آل الصلاة والزكاة وآل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هؤلاء ينصرون الله. الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. والله عاقبة الأمور. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. نثيق بنصره. قال صلى الله عليه وسلم لسراقة بن مالك: كيف بك وأنت تلبس سواره كسرى وقيصر أيام هجرته من مكة إلى المدينة والطلب وراءه يريدون القبض عليه وقتله وهو يستتر قامة لسبب ويمشي في الطريق غير المعتاد؟ صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يقول تلبس سوار كسرى وقيصر، أن هذا الدين ينصر حتى يذله أكبر ملوك الأرض وتؤتى بأسورتهم ويلبسها هذا البدوي على الأعرابي اللي في الطريق. وكان ذلك إنما جاءت في أيام سيدنا عمر بن الخطاب. فلما وصلت تسويرتهم قال: أين سراقة؟ بعد جابوا سراقة قال: البس دربها الناس، قل للناس هذا وعد رسول الله، هذا وعد الله ورسوله، قل لهم شوف وعدني بأيام كان يطارد من قبل قريش ومن معهم من القبائل ويمشي خفية في الطريق، وعدني بهذا، نثق بوعده ونصره. الله لا إله إلا الله. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. نكثر التضرع والابتلاء في السراء والضراء. إنهم كانوا يدعوننا، من هم أئمتنا والأنبياء والمرسلين، حالهم في الدنيا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. نعظم شعائر، نعظم تكبيرة الإحرام مع الإمام، نعظم الأذان، نعظم المساجد، نعظم القرآن، نعظم كتب الحديث، كتب العلم، نعظم شعائره، جمع شعيره وهي ما كان علامة على دينه. كل ما كان علامة على دينه فهو الشعيرة. وأعظم الشعائر خمس: محمد رسول الله، والقرآن المنزل عليه، والكعبة المشرفة، والصلوات الخمس، ورمضان. فهذه الخمس أعظم الشعائر. نعظم شعائر. قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعظم حرماته، أوامره ونواهيه وقوانينه وتعليماته. قال تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. لا تأخذنا في لومة لائم، لا نبالي ماذا نكون عند الناس وما يقول الناس عنا إذا كنا في مرضاته. فهو الأحق بالمراقبة من كل أحد. قال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ذلك فضل الله يؤتيه من شاء متفضل. ائتنا هذا الفضل نرعى حدوده، فنقف عند أمام نواهيه ونبتعد عنها، ونبتعد عن المكروهات، نبتعد عن الشبهات، نبتعد عن خلاف الأولى. هذا مسلك الصادقين مع الله. أما الذي ما يبالي بخلاف الأولى، ما يبالي بالشبهة، ما يبالي بالمكروه، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ونستحي منه، فهو أعظم من كل شيء. قال كيف يكون أقل من أحد من خلقه؟ نستحي من خلقه وما نستحي منه. قال صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياة. قال كلنا يستحي من الله، قال ليس ذاكم من استحيى من الله حق الحياة، فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى. احفظ الرأس وما وعى، الرأس من عينين وأنف ولسان وأذنين، احفظها. الأعضاء عندك الجوارح السبعة، العين والأذن واللسان كلها في الرأس، هكذا في الوجه كلها في الرأس. فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وليذكر الموت النازل بالضرورة والبلاء في التراب. ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، هذا هكذا جاءنا في الحديث عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رزقنا الله كمال الإيمان واليقين والتخلق بالأخلاق الفاضلة والتأدب بالآداب السامية. خلقنا بأخلاق نبي محمد، أدبنا بآداب نبي محمد، سار بنا في سبيل نبي محمد. نكرم